الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، هذه حلقة جديدة من سلسلة حلقات الأفكار الهدامة وموقف الإسلام منها. وكنا كما وعدنا في آخر لقاء مع بعضنا البعض أن نتحدث في هذه الحلقة حول فكر جديد بعد أن انتهينا من الفكر الشيعي. قلنا أننا سنبدأ في فكر جديد له ارتباط بالفكر الشيعي، إلا أنه فكر بمفرده، وقلنا قد نوهنا عنه في آخر حلقة تكلمنا فيها على التقريب أننا سوف نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن الفكر الصوفي. واخترنا الحديث عن الفكر الصوفي كما قلنا للرابط الموجود بينه وبين الفكر السابق، إلا أنني لما أتحدث عن هذا الفكر لابد أن أقف معه وقفات، لأن غالب من ينظر إلى هذا الفكر بالذات ينظر إلى قلة تدين إلى الله عز وجل بعبادة كثيرة لا يفعلها كثير من أهل السنة، زاعمين بها أنهم قد وصلوا إلى ما لم يصل إليه أهل السنة إلى عبادة الله عز وجل. واغتر الكثير بالقلة هؤلاء الذين هم على عبادة كثيرة كما قلنا، ثم حكموا على كثرتهم وعلى غالبهم أنهم في إطار الصحة ولم يكن عندهم فساد. فقلنا نتحدث اليوم عن هذا الفكر بشيء من الحيادية ونضعه في الميزان ونصل إلى آخر الكلام عنه إلى حكم جديد أو حكم واضح عليه من كتبهم هم. بدأت الكلام على الفكر الصوفي معي شخصيا تقريبا من حوالي 19 عام. وقفت على المنبر يوم الجمعة قبل مولد أحمد البدوي بأيام تقريبا، في وقتها كان في بداية التسعينات، وتكلمت تحت عنوان صدق أو لا تصدق. واستغرب الحاضرون من هذا العنوان الذي اخترته عندما أردت أن أتكلم عن أحمد البدوي في هذا التوقيت بالذات، ولكن رجع هذا العنوان معي بالذات إلى أمر معين، ألا وهو نظرت في كتبه هؤلاء حتى أخرجوا من كلامهم ما قالوه عن سيدهم. فبدأت أنظر في هذا الكلام وجمعت كما سترون قصص كثيرة وروايات أكثر عن هذا الرجل بالذات، من باب إنها هذه كرامات للشيخ. وكان في وقتها ظهر عندي بعض الأسئلة، هل الكرامة موجودة ابتداء؟ فأجيب على نفسي نعم، هي ثابتة عند أهل السنة والجماعة بأحاديث كثيرة جدا. ثم جاء سؤال آخر، لمن تكن هذه الكرامة؟ هل تكن لأي شخص أيا كانت رتبته في عبادته بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ هل أي شخص يتساوى مع عمر رضي الله عنه كما ورد في الحديث يا سارية الجبل الجبل؟ ثم سألت سؤالا آخر، وهل تعد هذه الروايات من الكرامات؟ وقفت مع هذه الروايات وصورت من كتبهم بعض الأوراق التي سأتلوها عليكم الآن قراءة، وأرجع إلى عنوان القديم الذي كان من قرابة 20 عاما وأقول صدق أو لا تصدق، الذي دعاني أن أتحدث تحت هذا العنوان بهذا الفكر، جرني إلى قراءة أغلب ما كتب عنهم وما كتبوه هم عن أنفسهم. أمثلة هذا على سبيل المثال للحصر، الفتوحات المكية لابن عربي، فصوص الحكم لابن عربي، كرامات الأولياء للنبهاني، حال أهل الطريقة مع الله للرفاعي، آراء السيد البدوي البرزخية لسيد حجاب، السيد البدوي لابن عاشور، التواصين للحلاج، ديوان ابن الفارض، السلسلة الجعفرية، الرسالة القشيرية للقشيري، أبو اليزيد البسطامي للدكتور عبد الحليم محمود، طبقات الرفاعية لابن منصور، الجواهر لابن عبد الصمد، الجواهر السنية في الكرامات الأحمدية لزين الدين الأحمدي، النفحات للخفاجي، دائرة المعارف الإسلامية. هذه قلة من كثرة، لكن ما قمت بتصويره لأعرضه عليكم الآن، والذي كان هو الميزان لتحديد ماهية الفكر، لأني سأتكلم على هذا الفكر من جرات نقاط ستة. النقطة الأولى هي حكايتي مع البدوي في مولده. النقطة الثانية، ما هي الصوفية؟ النقطة الثالثة، ما هي مصادر الصوفية؟ الرابعة، ما هي عقائد الصوفية؟ الخامسة، ما هو قانون الصوفية؟ السادسة، علاقة المسلم بالصوفية. كثيرا ما نتكلم على هذا الفكر ربما في الخطب أو في الدروس والمحاضرات، لكن لسرعان ما نجد من يهاجم ويقول هذا الكلام ليس بموجود عندنا. من أجل ذلك اخترت هذه الكتب التي ذكرتها الآن حتى أقف معكم في بعض نقولات منها عند الحديث على كل نقطة من هذه النقط. مع الكرامات المزعومة وقفت على مخطوطة في برلين رقمها 10104 تتكلم على حياة السيد البدوي، هي إلى الآن مخطوطة لم تطبع. ذكر صاحبها كلاما على البدوي في نقاط، هذا الكلام هو الذي جرني أن أختار لتلك الجمعة عنوان صدق أو لا تصدق. قلت هل من المعقول أن تكون هذه كرامات أم لا؟ وهذا قادني إلى أن أبحث عن هذا الفكر حتى أضعه في ميزان أهل السنة والجماعة، لأنني في آخر محاضرة سئلت أكثر من سؤال حول الانتماء إلى إحدى الطرق، هل يجوز أم لا؟ فقلت سنتعرض إلى الكلام على الفكر الصوفي عامة، ثم من جراء كلامنا على هذا الفكر يمكن لنا أن نحدد إجابة لهذا السؤال، هل ننتمي أم من باب أولى ننتمي لما سمانا به الله سبحانه وتعالى. فمثلا سئل البدوي، هكذا يقول صاحب الكتاب، عن تركه للزواج، فقال ألا أتزوج إلا من الحور العين. هل هذه الجملة واردة لتثبت على أنها كرامة؟ استرسلنا في القراءة فوقفنا مع كتاب السيد البدوي لابن عاشور، يقول عن رحلته إلى العراق، بينما أنا نائم بجوار الكعبة إذ أتى بهاتف جاء لي يقول لي في المنام استيقظ من نومك يا همام ووحد الملك العلام ولا تنم فمن طلب المعالي لا ينام فبحق آبائك سيكون لك حال ومقام. ما هو الحال والمقام؟ هذا ما ذكر من باب الكرامات. قال أنه رأى في المنام أيضا أحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني يقولان له يا أحمد لقد جئناك بمفاتيح العراق واليمن والهند والسند والروم والمشرق والمغرب بأيدينا، فإن كنت تريد المفتاح منها شئت أعطيناك. فقال أنا منكما ولكني أنا ما آخذ المفتاح إلا من يد الفتاح. وفي طريقه إلى الموصل كان معه أخيه الحسن، أومأ الحسن أخو البدوي بيده وقال للناس موتوا جميعا، فماتوا بإذن الله، فوقعوا جميعا على الأرض. ولكن السيد أحمد أي البدوي حرص على التحلي بخلق العفو عند المقدرة بالذات، فالتفت إلى الأكراد الموتى وقال لهم قوموا بإذن الله، وقوموا بإذن من يحيي الموتى ويميت الأحياء. فدبت فيهم الحياة ونهضوا جميعا يقبلون أقدام البدوي وأخيه. حكى صاحب كتاب طبقات الرفاعية قصة أخرى مع امرأة تسمى فاطمة بنت بري. قال البدوي أن أحمد الرفاعي زاره في المنام وطلب منه أن يذهب إلى فاطمة ويؤدبها، وكانت هذه المرأة ذات مال وجمال وتستغوي كل من يراه. فادعى البدوي أنه أخرس وأنه يعمل في رعي الإبل، فأرادت المرأة كعادتها أن تستغوي البدوي، وكانت تمتلك 7000 من الإبل. فنظر إليهم البدوي وقال للإبل موتوا، فماتت جميعا. هذه أيضا أحد الذي حكي على ذاك الرجل. عاد إلى مكة فقال الشعراني عن عودته إلى مكة وهو ينقل في طبقاته الكبرى، عاد وهو يعرف كيف يبدو مجزوما زاهدا. ولما حدث له حادث الوله اللي هو الجزب تغيرت سائر أحواله واعتزل الناس، وكان لا يتكلم إلا بالإشارة لمن يحبه. ووصفته أخته لأخيه الحسن قائلة إن أخي أحمد قائم طول الليل وهو شاخص ببصره إلى السماء، وانقلب سواد عينيه بجمرة أو بحمرة تتوقد كالجمر، وله مدة 40 يوما ما أكل طعاما ولا شرابا. رحل بعد مكة إلى طنطا، المكان الذي استقر وقبر فيه. يحكي الشعراني في نفس الكتاب وهو يقول إنه لما عاد البدوي من العراق إلى مكة بحالته الجديدة، يقصد الجزب، سرعان ما زعم أن الهاتف عاوده في المنام 3 مرات وهو يقول له قم يا همام إلى طنطدا طنطا، ولا تشك في المنام فإنك تقيم بها وتربي رجالا وأبطالا. فبدأ يشد الرحلة إلى طنطا. يقول صاحب كتاب الجواهر السنية في الكرامات الأحمدية زين الدين الأحمدي، قدم البدوي إلى طنطا، فبينما الناس مجتمعون في بيت أحد الشيوخ، فلما دخل عليهم تأملوه النساء، فإذا هو رجل أشعث أغبر ضارب اللثامين فصاحة النساء في وجهه، فلما علت أصواتهن دخل عليهن صاحب الدار، فإذا هو ينظر إلى البدوي الرجل المجذوب وإمارة الولاية لائحة فاقعة على وجهه، فوقع في قلبه أنه البدوي، فأقبل عليه وقبل يديه ورجليه وجثى على ركبتيه وأكرمه ووصى أهل البيت بخدمته وأقام على سطح الدار أي البدوي لا يفارقه ليلا ولا نهارا، وإذا عرض له الحال يصيح صياحا متأصلة متصلة وتزي أحمد البدوي بزي المجاذيب، وظل ضارب اللثامين على وجهه، وكان إذا لبس ثوبا أو عمامة لا يخلعها لغسل حتى يذوب فيبدلونه له. أصبح هذا الرجل بهذه الصورة، حتى قال ابن حيان: زار البدوي هو أي ابن حيان مع الأمير ناصر الدين يوم الجمعة، وكان الناس يأتون أفواجا، فمنهم من يقول: يا سيد خاطرك مع بقري، ومنهم من يقول: زرعي، إلى أن حان وقت صلاة الجمعة. فنزلنا معه إلى الجامع بطنطدا، وجلسنا في انتظار الصلاة. فلما فرغ الخطيب من خطبته، أي خطبة الجمعة، وضع الشيخ أحمد رأسه في طوقه بعدما قام قائما وكشف عن عورته بحضرة الناس، وبال على ثيابه وعلى حصير المسجد، واستمر ورأسه في طوق ثيابه وهو جالس حتى انقضت الصلاة ولم يصلي. سألوه عن عدم الصلاة، أنشد بيتين من الشعر قال فيهما: وفي طنطدا قالوا صلاتي تركتها، ولم يعلموا أني أصلي بمكة، أصلي صلاة الخمس في البيت دائما مع السادة الأقتاب أهل الطريقة. ولذلك يقول أو تقول عنه دائرة المعارف الإسلامية: قالوا تلاميذه عنه: كان يضع اللثامين على وجهه ليستر بهما الأنوار الربانية والتجليات الإلهية التي كانت تنطبع على محياه بسبب كثرة تطلعه إلى السماء، وأنها لو كشف نصف وجهه لحرق نوره من نظر إليه. ولهذا دائما كانوا يقولون عنه: إنه سيد الأكوان. هذا الكلام الذي نقل قليل من كثير، ولكن أخذت منه نتفا لما أرويها لا أستحي من رواياتها، ولما أقرأها بهذه الصورة لا أستحي من قراءتها. جرتني هذه الكلمات إلى أن أتعمق قراءة حول هذا الفكر: كيف بدأ، وما هو أصله، وما تعريفه، وهل هذا الفكر صحيح أم هو في أصله فكر هدام؟ هل يعقل أن هذه كرامات؟ مثل هذا الكلام جعلني أقول: صدق أو لا تصدق. أمور لم تفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل لهم المعجزات التي هي خرق للعادة، لا تكون إلا لنبي أو رسول، ولمن دونهم له الكرامات. والكرامة هي ما أكرم به الشخص نظير الصلة التي بينه وبين الله عز وجل. من يشهد بها؟ ولمن تكون؟ وهل هي صحيحة أم لا؟ هذا لا يعلم إلا إذا كان الأمر موافقا لكتاب الله وسنة رسوله. فلا يتصور عقلا أن إنسان تسقط عنه التكاليف لا يصلي، فمن باب أولى نسأل أنفسنا: هل لمن لا يصلي كرامة؟ هذه أسئلة نضع بجوارها آلاف علامات الاستفهام مع ملايين علامات التعجب. جئت مع هذه الروايات أقف مع معنى كلمة صوفية. بحثت تقريبا في كل ما تيسر لدينا من معاجم اللغة العربية، فلم أجد معجم من معاجم اللغة العربية نسب لها أصلا صحيحا للغة العربية. مرة يقولون إنها من الصفاء، ومرة يقولون إنها من الصوف كناية عن لباس الصوفي باستمرار، وتأسيا في ذلك بعيسى عليه السلام، لأنه أثر عنه عندهم أنه كان يكثر من لباس الصوف. ومرة يقولون إنها من أهل الصفوة، حتى رأينا رأي للبيروني يقول إنها من الصفيا، وهي كلمة يونانية معناها الحكمة. فما وجدنا إنسان نسب هذه الكلمة نسبة صحيحة في اللغة العربية. فزاد هذا الأمر تفتيشا عنها، فوجد ابن خلدون في مقدمته يقول لما ظهرت هذه الجماعة اختلطت بفرقة الإسماعيلية، وأخذ كل منهم من الآخر أمرا عظيما، فتركت الإسماعيلية أصول عقائدها في عقائد الصوفية، وتركت الصوفية أصول عقائدها في الإسماعيلية. نريد لها تعريف. إذا انقضنا وراء هذا الكلام يظل السؤال بدون إجابة، ما هي الصوفية؟ قل هي أفكار ظهرت في بداية الشطر الثاني للقرن الثاني من القرون المفضلة الأولى بظهور معين لأسباب معينة. تكلم أهل التاريخ عن هذه الجماعة كيف بدأت وما هي أفكارها وما هي المصادر التي استقوا أفكارهم منها. فلما تكلموا عن بداية نشأتها قالوا في هذه الفترة الشطر الثاني من القرن الثاني بدأت الملذات والطرف والأمور المباحات تطفو على الساحة المسلمة، فبدأ أناس يشتهرون في هذه الفترة بالزهد والبعد عن هذه الأمور، وأخذوا يذكرون الناس بحياة الصحابة وما كان عليهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، حتى بدأ الأمر يعرف بهم أهل الزهد، رغم أن في القرن الأول وبداية القرن الثاني الأمر كان مستقر على تسمية أهل الله في الأرض بالمسلمين المؤمنين. وما وجدنا كتابا من كتب التاريخ بالحصر لقب طائفة معينة أو جماعة منهم أو من صحابة النبي خاصة باسم إلا لزيادة فضلهم، كما يلقب البدريون بالبدريين والمهاجرون بالمهاجرين والأنصار بالأنصار وهكذا. هذا لمعرفة الفضل والشرف والسبق لكل واحد منهم. فيقولون في الصحابة مثلا هذا بدري، هذا مهاجر، بل من أوائل المهاجرين، هذا من الأنصار، هذا سيد الأنصار، هذا من باب بيان فخر أولئك وشرفهم وعلو كعبهم في الإسلام، وإلا فالمظلة كلها مسلمة. اختصوا هؤلاء في بداية الشطر الثاني بكلمة أهل الزهد، وكان الهدف الأساسي لتسميتهم بذلك اشتهارهم بين الناس بأنهم تورعوا وتركوا هذه الملذات وهذه الأمور، تركوها تماما. فكانت هذه عند علماء التاريخ المرحلة الأولى للمتصوفة الذين أرادوا أن يتعففوا عن هذه الملذات التي كثرت في هذه الآونة وطفت على سطح الأمة المسلمة. لما بدأ الخلاف بين الناس يصل إلى حد السيف، بدأوا ينتهجوا نهجا آخر، وبدأ الفكر يتطور من حال الزهد والورع إلى حال آخر سموه حال الاعتزال. وكان دافعهم إلى ذلك الأحاديث التي رويت في اعتزال الفتن، وما أكثرها في كتب السنن. ولهذا دائما عندما يأتي دور الكلام على هذا الفكر بالذات نقول بدأ بمرحلة الزهد والورع، ثم انتقل إلى مرحلة الاعتزال، ثم انتقل إلى مرحلة الخروج من المدن، أي زيادة في الاعتزال. زيادة في الاعتزال بمعنى أنهم أخذوا يخرجون أنفسهم إلى الصحاري ويبيتون في الأديرة، في دافعهم الأول البعد عن الفتن واعتزال الفتن، وأساسهم الأول النصوص التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الفتن. هذا يعني أن المرحلة الأولى للتصوف انقسمت إلى شقين هدفهما كان واقعيين. واقعي أن الإنسان لما يكثر من حوله الطرف أن يزهد فيه، وواقعي أيضا أنه لما يستند إلى نصوص تؤثر عنده الاعتزال عن الفتنة من الوقوع فيها، هذا أيضا واقعي جدا. أما الغير واقعي أن يتحول بهاتين المرحلتين إلى عقيدة أخرى مغايرة تماما لما بدأ بهما في هذه المراحل. لهذا كثيرا ما نسمع في كتب الأقدمين أن هناك من الصوفية المحقين، وهذه كلمة نقلها العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وكان يقصد بالصوفية المحقين الصوفية الأول الذين كان لهم الدافع للانتقال إلى هذا رغم عيب علماء أهل السنة والجماعة على التسمية، إلا أن التسمية ما ظهرت في هذه الفترة، ولكن إلى هذه المرحلة الثانية مرحلة الاعتزال كان مقرر بين الناس أنهم مسلمون، وأن أهل الإسلام مظلة واحدة تغطي هؤلاء كلهم، لا فرق بين الزاهد ولا فرق بين الذي يعمل في الطرف، لا فرق بين المعتزل ولا فرق بين الخائض في الفتنة، فكلاهما تظله مظلة واحدة، مظلة الإسلام. هذا الأمر كان بهذه الصورة، فكان على علماء السنة إن عابوا على تسميتهم قد يقروهم على ما هم عليه، لكن لما يتحول الأمر من حال إلى حال آخر لابد لنا من وقفة. تعالوا نرى كيف تحول هذا الحال. بدأ هذا التحول بتسلسل الأفكار إلى رؤوسهم، فأثر عن مالك بن دينار مثلا قوله كما نقل أحد هؤلاء الكتب: لا يبلغ الرجل مبلغ الصديقين حتى يترك زوجة كأنها أرملة، ويبتعد عن مجامع الناس، ويأوي إلى مزابل الكلاب. بدأ الاعتزال يعتزل فيه الإنسان دون أن يكن له حصن لهذه العزلة. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة في العزلة أن يكون هناك حصن يقيه من الشبه ويقيه من الأمور التي تعترضه وربما يوسوس له الشيطان بها. فقالوا إن اعتزل إنسان لابد أن يكون عالما بحد العزلة، أما أن يعتزل ورأسه خاوية لا يمتلك من حطام العلم، وأقول حطام العلم رغم أن الكلمتان لا تلتقيان، ولكن أقصد بهما بقايا العلم، أثرة من العلم، يقي نفسه شبهة تعرض إليه. كيف ذلك؟ نقول بدأوا مع الشبهة التي كانت تصدر عليهم ينأون عن مصادر التلقي عند أهل السنة، والأمر كان مستقر عندهم على أن مصادر التلقي القرآن الكريم، السنة النبوية الصحيحة، أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفتاويهم وإجماعاتهم، بدأ الأمر ينسل من أيديهم وانسلخوا منه كما تنسلخ الشعرة من العجين، فاختلقوا لنا مصادر أخرى. هذه المصادر أقرت عندهم عقائد أخرى. من مصادرهم مثلا قالوا في كتبهم ما سموه بالكشف، وهذا أول مصدر عندهم، فقالوا لنا الكشف هو رفع الحجب عن قلب الصوفي وصدره بعد أن يتحد مع الله سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب بينه وبين الله عز وجل، فيعلم بهذا الكشف من قبل الله عز وجل. الكلام ممكن يكون في ظاهره حلاوة، لكن في باطنه لا نعتقد ذلك أبدا. لذلك قالوا صاحب الكشف هذا يعتمد على أمور ثمانية، هكذا حكوا في كتبهم. قالوا أول هذه الثمانية صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الكشف بينه وبين الله عز وجل فإن باب أولى يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقى منه يقظة ومناما. ونحن نسمع كثيرا من مشايخهم الآن يقولون أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كذا وكذا وكذا، جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني بكذا وكذا وكذا، ويروي أحدهم قائلا حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له كذا وكذا وكذا، وهو حي بيننا إلى الآن، وأبيه قد يكون مات منذ 10 سنوات أو أكثر، ونسمع هذا الكلام لأن صلة الكشف هذه أصبح الكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم مصدرا من مصادر التلقي. ثم هناك أمر آخر مع الكشف، يقولون من هذه الثمانية الكشف بينه وبين الخضر عليه السلام، حيث يأخذون من الخضر علما كما علم الخضر موسى عليه السلام. نحن في الأولى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة من بعده ما أجمعت عليه صحابته بأنه لا يؤخذ حكما شرعيا من رؤيا منامية رؤي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا النبي في المنام تكلم عنها الأئمة كلاما كثيرا، حتى قال ابن حجر في الفتح رؤية النبي تشترط تحت كلمة حقا، من رآني في المنام فقد رآني حقا. فالراجح عند أهل السنة والجماعة أن حقا هذه تضمن الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم تماما بكامل أوصافه التي وردت في الشمائل، فلا يتصور أن يأتي إنسان يحكي لنا مناما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل في القرن العشرين يتزي بزي القرن العشرين ويتسم بسمات هذا القرن الذي نعيش فيه، بل ويأتي آخر ويقول رأيت النبي من ظهره نور، رأيت النبي تشع منه النور حتى أني لم أستطع أن أراه. لا، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي حقا. هذه ضع حولها ملايين الدوائر، تكلم فيها أهل العلم كثيرا، فهذه ليست بمنامات ترى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلنا للخضر عليه السلام، قصة الخضر كما وردت عند البخاري وغيره تبين أن العلاقة بينه وبين موسى عليهما السلام، لما ادعى موسى أنه أعلم أهل الأرض أرشد إلى مكان معين بعد علامتين، التقاء البحرين واتخاذ الحوت في البحر سربا، سيجد عبدا من عباد الله الصالحين آتاه الله علما أعلم مما كان عند موسى عليه السلام. ولنعلم أن هذه القصة مراد بها موسى فقط في الحديث، جاء موسى إلى الخضر عليهما السلام فقال من؟ قال موسى، والخضر يسأل من؟ موسى يجيب موسى، فيقول الخضر موسى نبي بني إسرائيل؟ قال نعم، فيقول الخضر أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. فأصر موسى على اتباع الخضر، وكانت القصة كما علم الخضر موسى عليه السلام. يدعي الكثير الآن أن الخضر عليه السلام يأتي يعلمهم، وأن الخضر حي إلى الآن، مع أن الله ما كتب لبشر من قبل نبينا الخلد، والله عز وجل يبين ذلك في نصوصه، ونحن نقلب هذه النصوص وكأننا لا نقرأها، ويقولون أن الكشف بين الشيخ وبين الخضر حيث يأخذ منه أحكاما شرعية وعلوما دينية وأورادا وأذكارا، هذه من الكشف أيضا. ومن الكشف أيضا الإلهام، والإلهام في القرآن الكريم نوع من الوحي. يقول الحق تبارك وتعالى عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، ويقول عن النحل وأوحى ربك إلى النحل، هذا نوع من وحي الإلهام الذي يرشد الله عز وجل من خلاله خلقه، كما قال في النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا. الآن هم يقولون أنا لا مانع أن يكون هذا الإلهام من الله للعبد، نقول هذا إنكارا لآية الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إن كان هذا وحي لبشر نقول انقطع وحي البشر بموت النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وإن كان هذا جائز للبشر على فرض صحة كلامكم، أين هذا الإلهام للصديق؟ أين هذا الإلهام لعمر؟ أين هذا الإلهام لعثمان بن عفان؟ أين هذا الإلهام لعلي بن أبي طالب؟ أين هذا الإلهام لغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون أن الإلهام هذا لا يكون إلا للأولياء، وزعموا أن الأولياء في مقام أعلى من مقام الرسالة، وأنشدوا لنا أبياتا من الشعر قالوا فيها مقام النبوة في برزخ، أي في مضيق يعني، فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، الولي النبي الرسول. فيؤتى للولي ما لا يؤتى للرسول. وادعوا بقولهم الإلهام من الله مباشرة، ويرفع بذلك مقام الولي إلى درجة يأخذ العلم عن طريق الوحي مباشرة. بل وقال صاحب كتاب تبرئة الذمة بنصح الأمة، تبرئة الذمة بنصح الأمة. قد بنع هذا الكتاب في أوائل الثمانينات من طباعته في جمهورية مصر العربية بإذن من مجلس الشعب المصري والأزهر الشريف. يقول فيه صاحبه ما نصه: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي: يا جبريل، من يأتيك بالوحي؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال: اذهب فخذ بيد من يأتيك الوحي. فإذ به يأخذ بيد من يأتيه بالوحي فهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل: سبحانك منك وإليك. وضع هذا النص تحت باب الحقيقة المحمدية. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس اعترضوا على قضية الإلهام للبشر، فقالوا: كيف يكون الإلهام للولي والولي أعلى من الرسول؟ فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الإلهية حتى يكون بإلهيته أعلى من الولي. انظر إلى هذا الدجل والخرافة. ثم قالوا أن هناك أمر رابع للكشف سموه بالفراسة، قالوا عنها أن الفراسة تختص بخواطر النفوس، فكل ما يدور في خاطر الشيخ وفي نفس الشيخ يعتبر كشفا بينه وبين الله وبينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا أن هناك أمرا خامس يسمى بالهواتف، أتاني هاتف كما قال أو كما قيل عن البدوي في كرامته، يسمع به الخطاب من الله أو من الملائكة أو من الجن أو من النبي أو من الخضر أو حتى من إبليس منامة أو يقظة، مناما أو يقظة. وقالوا أيضا أن هناك إسراءات ومعاريج عن طريق روح الولي يسرى به من مكان إلى مكان، كما رأينا عندما سئل عن صلاته صلاة الجمعة قال: إني أصلي بمكة، وما أكثر ما نسمع الآن من أولياء ومشايخ كبيرة في القدر عندهم، الصلاة قائمة ولا يصلون. لماذا؟ لأنه يعرج به من مكانه إلى مكة ويصلي بجوار الكعبة ثم يعاود مرة أخرى. أيضا هناك نوع من الكشف سموه بالكشف الحسي، وهو ارتفاع الحجب حتى يدرك الولي أن العلاقة بينه وبين الله معدومة تماما. وأخيرا ما يراه الولي في منامه من رؤى ومنامات، حيث يتلقى بها عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد شيوخهم من قبله. هذا أول مصدر من مصادرهم يتلقون منهم عقائدهم. هناك مصدر آخر يسمونه بالذوق، والذوق عندهم يعرفونه بقولهم هو الذي يقوم حقائق الأشياء، أي الميزان لحقيقة الشيء، يحكم عليها بالخيرية أو الشرية، ويحكم عليها بالحسن أو بالقبح، ويحكم عليها حق أم باطل. هذه الأمور لا تؤتى إلا للشرع. كيف يكون ذوق إنسان سبيل للحكم على مادة معينة أو على شيء معين يصلح أو لا يصلح. لما قرأت في كتبهم أن الذوق مصدر من مصادر التشريع عندهم، زال عندي الاستغراب لما كنت أسمع عن مشايخهم أنهم يرتشفون الخمر أكثر من الماء ويدخنون رغم خروج الفتاوى بحرمة التدخين. قلت كيف يكون شيخا كبيرا ولا يعلم حرمة هذا الأمر الذي تكاد الأمة أن تصدر عليه فتاوات مجمع عليها؟ رجع الأمر واستقر عندي لما علمت أن الذوق هو المصدر للقرآن والسنة. تذوق الشريب السكير المدخن ما تذوقه على أنه حسن فحكم بحسنه وحكم أنه حق لا مرية فيه. ثم قالوا أن هناك مصدر ثالث من مصادرهم سمي بالوجد، والوجد عندهم على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى التواجد، والثانية الوجد نفسه، والثالثة الوجود. أما التواجد قيل تواجد النبي صلى الله عليه وسلم حين يطلب وجوده، فنسمع من أورادهم أنها إذا قرأت الفاتحة 100 مرة حضر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في الورد السلام على النبي 1000 مرة حضر النبي فسلم علينا. كنت دائما أقول كيف يحضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قلت هذا بناء عن مصدر التواجد عندهم. فيقول أحدهم تواجد النبي صلى الله عليه وسلم في حضرتنا حتى سقطت بردته. قلت وهل هذا وارد؟ قال نعم، وروى حديثا قال فيه ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب. وهذا حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب. كيف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد؟ فإذا إذ لم يوجد النبي حين ذكره فليس بكريم، كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت أسأل هذه المراجع وما الوجد؟ قالوا الوجد عندنا وجدان، وجد ساكن وهو أفضل من الحركة، يتشرف الإنسان بذكر الورد حين يكون واجدا نفسه ساكنا. قلت وما الوجد الثاني؟ قال الوجد المتحرك، ويكون هذا عندما يصل الإنسان بعد سكونه في الوجد الأول إلى درجة بقراءة الذكر تصل بالأمر فيه إلى فهم العقل للذكر، فيتعقل الذكر ويحس بالذكر فيتحرك لما ذكر. يعني وجود هذا الذاكر صاحب الورد يبدأ ساكنا فيذكر الله في سكونه، لما تكون العلاقة في وجودي وهو ساكن تكون في بداية الإحساس بهذا الذكر، ثم ينتقل به الأمر إلى تعقل هذا الذكر فيبدأ في الإحساس الأكبر وهو التعقل وفهم هذا الذكر، فبالتالي يتحرك لفهمه وعقله لهذا الذكر فيبدأ في الحركة فيتحرك من الورد إلى الذكر. هذا وجد؟ قال نعم هذا وجد. وقالوا ما الوجود؟ فقال أما الوجود فإن هذا وجود الحق في عين وجود الخلق، وأن وجود الله هي نفس وجود المخلوقات. يظل الإنسان يذكر ربه ساكنا ثم متحركا بعد أن ذكر النبي في تواجده تواجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في نفسه أمرا حثه على ذكر الله ابتداء في سكونه، ثم في حركته، زاد في حركته حتى انجذب. فلما يقع في الأرض مجذوبا مخبولا أبله، ذلك كان عين الوجود في الله عز وجل. هذا المصدر كان مصدرا لوجود عقيدة الحلول والاتحاد كما سنتكلم في عقائدهم. هذا الكلام أنا أنقله من كتبهم، كتب التي تلوتها في أول الحلقة. إن استمر الإنسان بعد الكشف والذوق والوجد يدخل في التلقي على الأنبياء والمقبورين والأولياء، وهذا هو المصدر الرابع من مصادر التشريع عندهم. يقول أحد من كتب عن هذا المصدر: إن تحقق فيه الكشف وكان صاحب ذوق وكان من الذين مارسوا الوجدة تلقى عن الأنبياء بكل هذه المصادر دون واسطة، وعن المقبورين من الأولياء الذين سبقوه في الولاية. ثم يأتي المصدر الخامس المسمى عندهم الأساطير والقصص الدينية في الشرق، وأخذوا هذه الأمور من جراء ما كتب لهم في قصصهم الذين يسلون بها أنفسهم ويذكرون بعضهم البعض بها. هذه المصادر هل في اعتقاد عاقل أنها تصدر شريعة؟ نحن نقول عند أهل السنة والجماعة مصادر تحد لنا شريعة معينة، تخرج هذه الشريعة من هذه المصادر. لما حكم الله عز وجل قائلا: ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، يخاطب الأنبياء، على أي سبيل تكون هذه الشرعة؟ ومن أي باب تأتي هذه الشرعة ويكون هذا المنهاج؟ يقول الله عز وجل عن هذا الباب: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل ويقول على السنة المصدر الثاني في التشريع: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويحذرنا بقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حتى لا يحيد إنسان عن هذه السنة. هل بعد هذه الأبواب القرآن والسنة نتلقى مثل هذه الأبواب؟ وإن تلقيناها هل ستصدر لنا شريعة جديدة؟ هي للأسف أصدرت لهم شريعة جديدة، فتكلموا عن شرائع جديدة عندهم، فكانت عقائدهم التي تحولوا لها بهذه المصادر لها صلة قديمة جدا بالنحل القديمة الفاسدة. كانت هذه العقائد هي صلب ما يدينون به لله عز وجل. لذلك دائما عندما يكون الأصل فاسد، هل يعتقد أن ما يبنى عليه يكون صالحا؟ أم لابد أن يكون في الأمر وقفة مع هذه العقائد؟ إخواننا في الكنترول يقولوا إن الوقت قد داهمنا، فإذا فتحنا في موضوع العقائد سيكون لنا لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر، لنبين ما هذه العقائد التي بنت على تلك المصادر. إن كانت المصادر بهذه الصورة مغايرة تماما لكتاب الله وسنة رسوله، هل ينتظر إنسان أن تكون العقائد موافقة لكتاب الله وسنة رسوله؟ أنا لا أعتقد ذلك، لا سيما وأن عقائدهم تمثلت في أربعة أمور: وحدة الشهود، وحدة الوجود، إسقاط التكاليف، العبادة بالرموز والإشارات. وهذا نراه عيانا بيانا، وأنا أقول هذا الكلام ولتجارب شخصية مع ناس قريبة مني جدا، كنت أجلس بجوارهم لأسمع كلاما وأستطيع أن أفهم منه حتى ولو حرف واحد، كلمة واحدة، وكنت أستغرب. لما رجعت إلى أصولهم وكتبهم التي ذكرت أسماؤها تبين أن الأمر بخلاف ما خرج من مصادرنا. لذلك أقول دائما لا يستطيع إنسان أن يحكم على فئة بعينها، على فئة بعينها، إلا إذا تبين له حال هذه الفئة، عقائدها، مما استنبطت هذه العقائد. كان من باب الأولى أن نبدأ بذكر العقائد ثم نذكر بعد ذلك المصادر التي خرجت منها هذه العقائد. لكني قلبت الصفحة وجئت بالمصادر للتشويق، لأترك السامع الكريم والسامعة الكريمة مع سؤال: ماذا تنتج هذه المصادر؟ ماذا تخرج من هذه المصادر؟ هل يخرج منها خيرا أم تعتقد أنه يخرج منها شرا؟ مع هذا السؤال نقف ونكمل النقطتان الأخيرتان في الحلقة القادمة مع عقائد الصوفية والمسلم والتصوف إن شاء الله وقدر، إن قدر لنا البقاء أحياء. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.